الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وخليل خليلنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على
محمد.
لا زال الكلام في الأمر الخامس الذي يستنتج مما تقدم، وقلنا لا بد فيه من تمهيد مقدمة نذكر فيها بما ينقسم إليه البرهان، وهو البرهان الجمي والبرهان الإلهي. كتوضيح موجز لما ذكرناه بالأمس، نذكر البيان التالي. طريقة وحركة الاستدلال في البرهان وفي القياس بشكل عام أنه نستخدم الحد الأوسط الذي يكون معلوما لدينا في المقدمتين الصغرى والكبرى، نستخدمه لربط طرف الصغرى بطرف الكبرى. عليكم السلام. ففي حقيقة الأمر العمدة في القياسات المنطقية إنما هو الحد الأوسط، لأنه المعلوم لدينا ثبوته مثلا في الشكل الأول، ثبوته للموضوع في الصغرى وثبوته للموضوع في الصغرى وثبوت المحمول له في الكبرى. في الشكل الأول الصغرى عبارة عن الموضوع أو الأصغر والحد الأوسط، وفي الكبرى الأوسط مع المحمول الذي يعبر عنه هناك في الأكبر. فالحد الأوسط معلوم في المقدمتين، فهو مفتاح الانتقال والاستدلال في عملية القياس المنطقي، وبعبارة أخرى فهو مبدأ حركة الاستدلال في الأقياس. فأي حركة للاستدلال إنما تبدأ من الحد الأوسط. أما منتهى هذه الحركة، يعني إلى أين تريد هذه الحركة أن تصل؟ تبدأ من الحد الأوسط، وإلى أين تريد أن تصل؟ تريد أن تصل إلى ربط المحمول وهو الأكبر بالموضوع الذي هو الأصغر. فالحركة إذن ذات طرفين، مبدأها الأوسط ومنتهاها ثبوت المحمول للموضوع. وثبوت المحمول للموضوع يعبر عنه في المنطق بالنتيجة. فالانتقال في أي قياس في أي برهان إنما يكون من حده الأوسط إلى النتيجة التي هي عبارة عن ثبوت المحمول للموضوع. إذا عرفنا ذلك نقول تارة بحسب ما ذكره المناطق في الكتب المتعارف، تارة يكون الأوسط علة، تارة يكون الأوسط علة لثبوت محمول للموضوع. إذا كان الأوسط هو العلة وكان ثبوت المحمول للموضوع هو المعلول، فالانتقال إذن انتقال من الأوسط العلة إلى النتيجة التي هي معلول، فيقال له انتقال من العلة إلى المعلول. طبعا من أين أتى الانتقال من العلة إلى المعلول؟ لأننا قلنا حركة الاستدلال تبدأ من الأوسط، وقد فرضنا الأوسط علة، فالانتقال كان من العلة، وبحسب الفرض أنه علة للنتيجة فالنتيجة معلولة، فانتهت حركة الانتقال في المعلول، فهذا انتقال من العلة إلى معلول. الحالة الثانية أن يكون الأوسط معلولا يا حمد لثبوت إلى آخر، لثبوت المحمول للموضوع معلولا للنتيجة، على العكس تماما من الحالة السابقة. إذا كان الأوسط هو المعلول وهو مبدأ الانتقال، فالانتقال انتقال من المعلول إلى العلة، فهذا انتقال من المعلولية إلى الحالة الثالثة التي ذكروها، الأوسط لا هو معلول للنتيجة ولا هو علة لها، وإنما الأوسط والنتيجة كلاهما معلولان لعلة ثالثة. ثمة علة ثالثة هي التي كانت علة للأوسط وهي التي كانت علة للنتيجة أيضا. فالنسبة بين الأوسط وبين ثبوت المحمول للموضوع إنما هي نسبة أحد معلولين علة واحدة للمعلول الآخر. فإذا الأوسط لا علة ولا معلول لثبوت المحمول للموضوع. في هذه الحالة كيف يكون الانتقال من الأوسط إلى النتيجة؟ قالوا بما أنه لا رابطة علية بينهما فيكون الانتقال من ثبوت الأوسط إلى ثبوت علته، ومن ثبوت العلة إلى ثبوت معلولها الآخر. إذن كيف انتقلنا من أحد المعلولين إلى الآخر؟ من المعلول الأول، من ثبوت المعلول الأول علمنا ثبوت علته، ومن ثبوت علته علمنا ثبوت معلولها. فلدينا في حقيقة الأمر في هذا القياس الأخير انتقالان، انتقال من المعلول إلى العلة، والانتقال الثاني انتقال من العلة إلى. أما البرهان الأول فيصطلح عليه باسم البرهان العلمي، وأما البرهان الثاني فيصطلح عليه باسم البرهان العلمي أو الدليل. أما القسم الثالث قلنا، ذكر الشيخ المغفر رحمة الله تعالى عليه أن هذا القسم من البرهان يشتمل على جهتين، جهة بها يشارك اللمي وجهة بها يشارك الإني، لكن عادة المناطق جارية على اعتباره قسما من البرهان الإني. فلذلك يقولون البرهان الإني عبارة عن هذين القسمين، طبعا ويسمى هذا ببرهان الإني المطلق عندهم. فإذا البرهان اللمي قسم واحد، والبرهان الإني على ما درسناه فهو عبارة عن قسم. الجامع بين القسمين ما هو؟ في كلا القسمين يوجد لدينا انتقال من المعلول إلى العلة. غاية الأمر أنه في القسم الثالث لدينا انتقال آخر من العلة إلى المعلول، في القسم الثاني ليس لدينا إلا انتقال واحد وهو الانتقال من المعلول إلى. إذا عرفنا ذلك نأتي إلى محل البحث.
القسم الرابع
نعم، الآن القسم الرابع لأنه غير متعارف على ذكره في الكتب المنطقية، وإنما ذكر في بعض كلمات الفلاسفة، لذلك أجلنا إلى الأخير. وقسم الملازمات العامة.
نعم.
إذا عرفنا ذلك فنقول أما البرهان اللمي فمما لا يمكن جريانه في مسائل الفلسفة، وأما البرهان الإني فهو وإن كان يمكن جريانه إلا أنه ليس بمفيدا فيما هو غرض الفلسفة. إذن هذه الدعوة، ما يدعيه المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه لا نستطيع أن نستفيد لا من البرهان اللمي ولا من البرهان الإني بكلا قسميه المذكورين. أما اللمي من البرهان فغير ممكن الجريان، وأما الإني منه فجار ولكنه غير. هذه الدعوة كما هو واضح تتركب من شقين: الشق الأول أن البرهان اللمي يمتنع جريانه في الفلسفة، والشق الثاني أن البرهان الإني يجري ولكن لا يفيد. وكلا الدعوتين بحاجة إلى إثبات. أما أن البرهان العلمي لا يجري في مسائل الفلسفة فيحتاج إلى التذكير بمقدمة تكررت معنا، حاصلها أن المحمولات في المسائل الفلسفية إنما هي عبارة عن محمولات مساوية لموضوعات المسائل، لأننا قلنا بأن ما يبحث عنه في الفلسفة إنما هو الأحوال المساوية للموجودية العامة التي هي موضوع مسائل الفلسفة. إذن المحمولات في المسائل الفلسفية مساوية للموضوعات، بمعنى أنها غير خارجة عنه، فالموضوع هو الوجود والمحمول هو حال الوجود الذي لا يخرج عن الوجود. إذا اتضحت هذه المقدمة لا نستطيع أن نجري في المسائل الفلسفية البراهين اللمية، لأنه في البرهان اللمي الحد الأوسط يجب أن يكون علة لثبوت المحمول للموضوع كما ذكرنا. البرهان اللمي الأوسط ما هي النسبة بينه وبين النتيجة؟ أنه علة للنتيجة، والنتيجة عبارة أخرى عن ثبوت المحمول للموضوع. ففي البراهين اللمية الحد الأوسط يجب أن يكون علة لثبوت المحمول للموضوع، وثبوت المحمول للموضوع في القضايا الفلسفية هو عين الموضوع. شوف ماذا قلنا، المحمول في القضايا الفلسفية ما هو؟ حال الوجود غير الخارج عن الموجودية، يعني هو الوجود. والموضوع في القضايا الفلسفية ما هو؟ هو الوجود. فالعلة التي تكون مثبتة للمحمول للموجود في حقيقة الأمر تكون علة لثبوت الموضوع نفسه. شوف حتى نذكر هذه المقدمة. المفروض أن المحمول في الفلسفة غير خارج عن الوجود الذي هو ماذا؟ الذي هو الموضوع. والمفروض أن الأوساط علة لثبوت المحمول للموضوع، وثبوت المحمول للموضوع في الفلسفة إنما هو عين ثبوت الموضوع. يعني الآن مثلا شوف في الفلسفة، حتى نعطي مثالا، مثلا كمثال على القضية الفلسفية، الوجود أصيلا موضوعا ومحمول. الأصالة التي هي المحمول هل هي خارجة عن الموجودية؟ لا، بل إنما هي عين موجودية. فثبوت الأصالة للوجود، يعني حتى تثبت الأصالة للوجود هل تحتاج إلى وجود آخر؟ أم أن ثبوت الأصالة للوجود إنما هو بعين ثبوت الموجودية للوجود؟ فثبوت المحمول للموضوع إنما هو عين ثبوت الموضوع في حقيقة الأمر. شوف الآن الأصالة لكي نحملها على الوجود، ما هي الواسطة المصححة لهذا الحمل؟ ما هي الضميمة المصححة لهذا الحمل؟ هل نحتاج لكي يثبت الأصيل للوجود، هل نحتاج إلى ضميمة شيء ثالث غير الوجود؟ أم أن نفس كون الوجود وجودان يقتضي ثبوت الأصالة له؟ فلا لسنا بحاجة إلى أمر ثالث في حقيقة الأمر، نرجعه إلى كون هذا المحمول محمولا على الموضوع وهو من صميمه وليس محمولا عليه من الخارج وبالضميمة. فإذا ثبوت الأصالة للوجود إنما هو بعين موجودية الموجود لا بشيء آخر يكون خارجا عن الوجود. فإذا كان ثبوت المحمول للموضوع يكفي فيه نفس الموضوع، فثبوت المحمول للموضوع عين ثبوت الموضوع نفسه. الآن تعال إلى المقدمة الثانية. إذا الأوسط علة لثبوت المحمول للموضوع، ونحن ماذا قلنا؟ الآن ثبوت المحمول للموضوع في الفلسفة مساوق لثبوت ماذا؟ لثبوت الموضوع. فيكون الأوسط علة لثبوت الموضوع نفسه. هذه مقدمة ضرورية في هذا البيان، وإن لم يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه صراحة، يعني كما قال بعض المحققين هي من المقدمات الموجودة. إذن حتى نعيد، قرأنا سابقا أن الأحوال المبحوث عنها في الفلسفة منحصرة في الأحوال المساوية للوجود الذي هو موضوع الفلسفة، ومرادنا من كونها مساوية أنها غير خارجة عن دائرة الموجودين. ففي حقيقة الأمر بالتدقيق المحمول هو الوجود والموضوع هو وجود نفسه. هذه ميزة القضايا الوجودية، وبذلك الحمل بينهما لا يكون من باب الحمل المقولي وإنما يكون من باب الحمل الإشراقي كما سوف يأتي. على كل حال، في المقدمة فإذا المحمول في الفلسفة لا يكون خارجا عن الوجود بل هو مساوى له. إذا كان مساويا له بمعنى أنه غير خارج عنه بمعنى أنه نفسه، فحينئذ ثبوت المحمول للموضوع لا يكون بحاجة إلى ضميمة شيء زائد على الوجود يكون خارجا عنه، بل نفس موجودية الوجود تقتضي أصالته، نفس موجودية الوجود تقتضي وحدته، تقتضي مثلا كثرته أو وما إلى ذلك من الموضوعات المذكورة في الفلسفة. وحينئذ فثبوت المحمول مثلا ثبوت الأصالة للوجود أليست عين ثبوت الوجود؟ أليست عين الوجود؟ ونفس كون الوجود وجودا يعني أنه أصيلا، فثبوت المحمول للموضوع هو عين ثبوت الموضوع. تعال إلى البرهان اللمي، هل يمكن جريان البرهان اللمي حينئذ أو لا؟ في البرهان اللمي حتى يكون لميا يجب أن يكون الأوسط علة لثبوت المحمول للموضوع. نحن لدينا خصوصية في الفلسفة أن ثبوت المحمول للموضوع نستطيع أن نستبدله بعبارة أخرى وهي ثبوت الموضوع، أي خصوصية في الفلسفة. فحتى يجري البرهان اللمي يجب أن يكون الأوسط علة لثبوت الموضوع، والموضوع بحسب الفرض ما هو؟ والوجود. والوجود لا علة له، لأن أي علة مفروضة له ستكون من خارجه، وأي شيء يفرض خارج دائرة الوجود فليس إلا أمرا باطلا الذات لا حقيقة له لا ثبوت له لا واقعية له. فالبرهان اللمي يمتنع جريان إذن في مسائل. فثبت بذلك إذن الشق الأول من دعوى المصنف. خلاصة المطلب، إنما يمتنع جريان البرهان اللمي لأن شرط البرهان اللمي أن يكون الأوسط فيه علة للنتيجة، وحيث أن النتيجة في الفلسفة عين الموضوع فيجب أن يكون الأوسط علة للموضوع نفسه، والموضوع بحسب الفرض هو الوجود، فما يفرض علة له يجب أن يكون خارجا عنه، وما هو خارج عنه فليس إلا محض البطلان والهلاك. فالوجود لا علة. طبعا يعني ما المقصود من لا علة للوجود؟ للوجود المطلق للواقعية بشكل عام، يعني لا أنه مثلا ممكن لم يعد بحاجة إلى علة، لا، بل علته موجود آخر أو وجود آخر وهو الواجب تبارك وتعالى. هذا سيأتي تفصيله لاحقا. إذن هذا ما ذكره المصنف في الشق
الأول.
نعم هو في حقيقة الأمر هكذا، لكن بالنتيجة ما إذا قلت للوجود علة، يعني العبارة يصبح فيها شيء من المسامحة حينئذ، للوجود علة فعلته علة الشيء بالضرورة مغايرة له، بالضرورة مغايرة له، ولا مغايرة للوجود إلا ما يكون عدما، فلا يعقل أن يكون العدم علة للوجود إذ العدم محصل. أما الشق الثاني من الدعوة، الشق الثاني ماذا كان؟ أن البرهان الإني يجري لكنه لا يفي بالغاية. حاصل بيان المصنف الذي يستفاد من تعليقته على الأسفار ومن رسالته البرهانية للمصنف كتاب اسمه رسائل سبح، إحدى هذه الرسائل تتعلق بمبحث البرهان. في رسالته البرهانية وفي تعليقته على الأسفار ذكر المصنف أن الانتقال من المعلول إلى العلة لا يفيد يقينا، والمطلوب في الفلسفة ما هو؟ البحث اليقيني الذي لا شك فيه. فالبرهان اللمي لكونه يعتمد على الانتقال من المعلول إلى العلة فهو يعتمد على ما لا يفيد يقينا، فلا يستطيع أن يفيدنا يقينا فليصلنا إلى لن يمكن جريانه، لكنه ماذا لا يفيد يقينا. الوجه في أنه لا يفيد يقينا هو التالي: أن من يدعي أنه بصدد الانتقال من المعلول إلى العلة فهو يدعي دعويين في حقيقة الأمر. الدعوة الأولى أنه عالم بوجود المعلول جاهل بوجود العلة. الدعوة الثانية أنه يريد أن يوظف علمه بوجود المعلول لأجل أن يصل إلى العلم بوجود العلة. مفروض ماذا؟ أنت أتيت ببرهان طريقة الانتقال فيه هي بالشكل التالي: المعلول ننتقل منه إلى العلم، فما هو مجهول تصديقي لدينا ما هو؟ هو العلم. فلدينا علم بالمعلول جهل بالعلم، ونحن نريد من خلال هذا البرهان أن نجعل علمنا بالمعلول الذي هو حاصل سببا في رفع جهلنا بالعلم. وهذا غير معقول. لماذا؟ لأن من لديه علمان أو علمان بوجود المعلول فلا محالة يجب أن يكون لديه في رتبة مسبقة علم بوجود علته، إذ وجود العلة خارجا متقدم على وجود المعلول، فكذلك وجود العلة ذهنا يجب أن، يعني ما معنى وجود العلة ذهنا؟ وجود الذهن للعلة يعني العلم بالعلم، يجب أن يكون متقدما على وجود المعلول. بعبارة أخرى، كما أن وجود العلة متقدم على وجود المعلول فكذلك العلم بوجود العلة يجب أن يكون متقدما على العلم بوجود المعلول. فمن لديه بحسب الفرض علم بوجود المعلول، نسأله: إما أن لك علما مسبقا بوجود علته أو لا. الأول خلاف الفرق، لأن واضح صار سير البحث. شخص يدعي أنه عالم بوجود المعلول، نحن نسأله: أنت في حال علمك بوجود المعلول، هل لديك علم بوجود العلة أيضا أم لا؟ فإن قال لدي علم، قلنا هذا خلاف الفرض. مفروض أن جهلك جهل بأي شيء؟ بوجود العلة. واجتماع الجهل والعلم على شيء واحد محرم، يلزم أن تكون العلة حينئذ معلومة مجهولة، وهذا محرم. اجتماع المتقابلين على شيء واحد. وإن قال ليس لدي علم بوجود العلة، فنقول إذن أنت على أقل التقادير تحتمل أن تكون العلة موجودة وتحتمل أن لا تكون موجودة. هو يقول ماذا؟ ليس لدي علم. أقل التقادير ماذا؟ أحسن الظن أن يكون لديه شك، والشك عبارة عن ترديد بين طرفين، أنك متردد في أن العلة هل هي موجودة أو لا. إذا أنت تجيز أن تكون موجودة وتجيز أن لا تكون موجودة. فإذا جاز أن لا تكون العلة موجودة، إذا احتملت أن لا تكون العلة موجودة، فكيف تدعي القطع واليقين بأن المعلول موجود؟ فلازمه ماذا؟ عود علمك بوجود المعلول جهلا، وكلا الطرفين محرم. الخلاصة المطلب، من يريد الاستدلال بوجود المعلول على وجود العلة عليه أن يجيب عن هذه القضية المرددة. حاصلها أن من ادعى علما بوجود المعلول فإما أن لديه علما بوجود العلة أيضا أو لا. فإن كان لديه علما بوجود العلة أيضا فليس العلم بوجود المعلول هو الذي كان سببا في العلم بوجود العلة، ليس العلم بوجود المعلول هو الذي أفادنا اليقين بوجود العلة. وإن قال لا علم لي بوجود العلة، فلا أقل من أن نلزمه بالشك، وأنه يحتمل أن تكون العلة موجودة ويحتمل أن لا تكون موجودة. احتمال أن تكون معدومة لا يجتمع مع القطع بوجود معلولها، وإلا لازم تجويز وجود المعلول من غير وجود علته وهو محرم. فلذلك على كل حال الانتقال من المعلول إلى العلة لا يمكن أن يفيد يقين. هذا محصل بيان
المصنف.
هو طبعا الآن هذا بيان المصنف، ما نوقش به مثلا ذكر الشيخ الفياضي حفظه الله مناقشة لذلك هنا، ويذكرون مناقشة أخرى له في المرحلة الحادية عشر أتصور. هناك مصنف يتعرض لهذا المطلب يشير له صراحة في المتن فيريدون عليه. حاصله أنه هذا خلط بين مقام الثبوت والإثبات. يعني بعبارة أخرى، نحن وإن كنا نسلم بأن وجود العلة خارجا يجب أن يكون متقدما على وجود المعلول خارجا، لكننا لا نسلم أن وجود العلة ذهنا يجب أن يكون متقدما على وجود المعلول ذهنا. لماذا؟ لأن العلية ثابتة بينهما أين؟ خارجا. فالتقدم والتأخر بينهما منحصر في الخارج، فلا دليل على هذا التقدم الذهني المزعوم. ما نحن فيه من هذا القبيل، نحن ما كنا نريد أن نجعل العلة موجودتان قبل المعلوم موجودا قبل وجود العلة، نحن كنا نريد أن نستدل. يعني كلامنا راجع إلى مقام الإثبات، إلى مقام العلم لا إلى مقام الخارج. الآن هل هذا أيضا يرد على المصنف أو لا؟ يعني هذا أيضا يحتاج إلى تأمل. هل في كلام المصنف ما يرفع هذا الإشكال أيضا أو لا؟ هذا أيضا بحاجة إلى
شروط العلم. ثبوت المعلول للعلة أو العلة للمعلول، ما هو اكتشاف العلة؟ حتى لو كنا نعلم أنه في علة موجودة، ولكن لا نعلم أن هذا المعلول لهذه العلة، قبل هذا الاستدلال على الآخرين.
لا، ما بالنتيجة قرأنا في المنطق حد الأوسط دائما واسطة في الإثبات. دائما واسطة في الإثبات، لكنه مضافا إلى هذا الدور قد يكون له دور آخر، وهو أن يكون واسطة في الثبوت. متى يكون واسطة في الثبوت؟ فقط إذا كان البرهان لمية، وكلامنا الآن في البرهان الإن. وليس واسطة في الثبوت. إذا كلامنا إنما هو في أن الحد الأوسط علة العلم وليس علة الوجود.
شفنا يعني بناء على كلام المصنف أنه كما يصبح انكار للبرهان العلمي أصلا لا أنه لا يفيد.
فلحد الآن نعم، نتيجة لحد الآن ماذا؟ أننا بين برهانين، أحدهما لا يجري والآخر يجري ولا يفيد، فما هو العمل؟ هنا المصنف يبرز لنا قسما جديدا بالنسبة إلينا، قسما جديدا من البرهان العلمي. هذا القسم لم يتعارف دراسته في الكتب المنطقية الدارجة والمعروفة كمنطق الشيخ المغفر أو الحاشية أو الشمسية أو ما إلى ذلك، وإنما أشير له في الكتب المنطقية ذات الطابع الفلسفي أو في الكتب الفلسفية المحض. إذن ما هو الحل أيها المصنف؟ يذكر رحمة الله تعالى عليه أن ثمة قسما ثالثا من البرهان الإني خفي عنه، وهو البرهان الإني الذي لا يكون الأوسط فيه معلولا للنتيجة ولا شريكا لها في الاندراج تحت علة ثالثة، يعني لا من القسم الأول في البرهان الإني ولا من القسم الثاني. ولذلك يعبر عن هذا القسم الثالث أنه لا يكون الحد الأوسط أو لا يكون الانتقال من الحد الأوسط إلى النتيجة معتمدا على سبب، يعني معتمدا على علاقة من العلية الخارجية، وإن يكون الانتقال من الحد الأوسط إلى النتيجة بسبب أن بينهما تلازما عاما. توضيح ذلك حتى نعرف أنه مصطلح جديد، فقط نريد أن نتعرف على هذا المصطلح. توضيح ذلك أن التلازم من ما هو خارجي ومن ما هو ذهني تحليلي. التلازم الخارجي هو أن يكون بين الشيئين مغايرة في الخارج ولكنهما متلازمان، وأنواع الملازمة الخارجية منحصرة في نوع واحد وهو رابطة العلية والمعلولية. الآن بطبيعة الحال عندما نقول شيئان متلازمان أو متلازمان يعني ماذا؟ يعني أكثر من واحد. هذا التلازم بينهما أين موطنه؟ الخارج. ففي عالم الخارج لدينا تعدد، لدينا أحد المتلازمين أو أول المتلازمين ولدينا ثاني المتلازمين، فلدينا مصداقان خارجان، غاية الأمر بينهما علاقة واقعية حقيقية خارجية. ما هي العلاقات الخارجية؟ أثبت في الفلسفة أنه لا يوجد رابط حقيقي واقعي خارجي إلا رابطة العلية والمعلولية، وأن القول بالاتفاق باطل، أن أي ارتباط في الخارج مرده إلى العلية والمعلولية. طبعا العلية والمعلولية لها صور ثلاث، إما الأول علة للثاني أو الثاني علة للأول أو كلاهما معلولان لعلتان ثلاث. وهذا النوع من التلازم هو الذي نشاهده في الأقسام الثلاثة المذكورة من البرهان، اللمي والإني بقسمين، حيث فرضنا الأوسط إما علة أو معلولا أو شريكا له في الانتماء تحت علتان. الآن بصدد أن نتعرف على تلازم من نوع جديد، وهو التلازم الذهني التحليلي، أي التلازم الذي لا حقيقة له إلا في الذهن بعد عملية التحليل. فما هما متلازمان بالتلازم التحليلي متغايران ذهنا لكنهما خارجان مصداق واحد. وهذا ليس ببدع، ف فإن الذهن قادر على أن ينتزع من المصداق الواحد مفاهيم لا حد لها. يعني من قبيل ماذا؟ انتزاعك من الشيء الواحد الخارجي عددا كبيرا من المصادر. هذا ليس غريبا، هذا أمر معهود مألوف. لكن ماذا في التلازم الذهني والتحليل بين هذه المفاهيم المنتزعة من المصداق الواحد الخارجي؟ بينها تلازما ذهنيان. طبعا بما أن هذا التلازم ليس خارجيا فهو بوجه من الوجوه ليس حقيقيا، فلذلك ليس من نوع العلية وال مثل ما أوضح، بل ربما هو المثال الوحيد، أوضح أمثلة التلازم التحليلي ما يتعلق بالمفاهيم الوجودية. فإنك تنتزع من الموجود الواحد في عين أنه موجود مفاهيم متعددة، بينها تلازم في الذهن عينية واتحاد مصداقي في الخارج. كما تنتزع من الوجود الواحد أنه علة، أنه أصيل، أنه واحد، أنه بالفعل وما إلى. يعني ماذا المتلازمات أو المفاهيم المتلازمة بالملازمة العامة بالملازمة التحليلية؟ ما هي؟ إنما هي أحوال الوجود المساوية له، يعني أحوال الوجود غير الخارجة بمقتضى كون الوجود وجودا فهو أصيلا، وهو علة بنفس مناط كونه أصيلا وبنفس مناط كونه واحدا وبنفس مناط كونه بالفعل. فإذا استطعت أن تثبت للوجود أنه بالفعل تستطيع أن تثبت أنه أصيل وبالعكس، وإذا استطعت أن تثبت للوجود أنه علة استطعت أن تثبت أنه بالفعل، إذ ما لا فعلية له لا وجود له، وما لا وجود له لا علية له مثلا. فالانتقال في البراهين الفلسفية إنما يكون من أحد هذه المفاهيم المتلازمة بالملازمة التحليلية بالملازمة العامة إلى المفاهيم الأخرى الواقعة على الضفة الأخرى من الملازمة. إذن هذا نوع جديد لم نعهده من البرهان الإني، وهذا حيث ليس فيه انتقال من العلة إلى المعلول لم يصنف في خانة البرهان الإني، وإنما صنف في خانة البرهان. إذن ما نعتمد عليه من البرهان إنما هو البرهان الإني الذي حركته بمناط الملازمات العامة. طبعا هذا التلازم التحليلي قلنا أو أشرنا يعني يسمى في اصطلاحهم بالملازمات. إذن هذا هو النوع المستخدم من البراهين في المسائل الفلسفية. يقول طبعا يعني للأسف الكلام كثير لكن المطلب مضبوط في عبارة المصنف. وخامسا أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون هذا الموضوع معلولا لشيء خارجا منه، إذ لا خارج هناك فلا علة له، وحينئذ فالبراهين المستعملة فيها ليست ببراهين لمية لعدم إمكان جريان البرهان اللمية. وأما برهان الآن فقد تحقق في كتاب البرهان من المنفذ أن السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد يقينا، فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا برهان الإن الذي يعتمد فيه على الملازمات العامة فيسلك فيه من أحد المتلازمين إلى الآخر. تم الكلام في الأمر الخامس، وبه تم الكلام في الكتاب. المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية وفيها خمسة فصول. قلنا المباحث الفلسفية طائفتان، طائفة تتناول أحكام الوجود الكلية وأخرى تتناول تقسيمات الوجود أعم من الأولية والثانية. شرعنا في الطائفة الآن ما أدري أنا بنيتي هكذا أنه مبحث مثلا الاشتراك المعنوي أن نقرأ ونعلق على العبارة باعتبار أنه متقدم في البداية، يعني في بداية الحكمة. لا تريدون أن نشرحه، نشرحه يعني ممكن أن نعطي شرحا بسيطا أو تمهيديا له، أنه أما الشرح التفصيلي فيفترض أننا فهمنا هذا المطلب هناك في ذلك الكتاب. ما أدري بإمكاني، يعني أنا بأتصور هكذا أنه من قرأ البداية لو قرأ هذا المبحث قراءة مع بعض التعليق على مقاطعه وعباراته يكون هذا كافيا في فهمه. تريدون أن نشرح؟ ما عندي مشكلة. ما أدري، الأمر إليك. مقدمة بسيطة أمام البحث. طب في هذا المبحث وهو مبحث مفهومي وليس مبحثا مصداقيا، قال الفلاسفة بعد أن حددنا أن موضوع الفلسفة هو الوجود وأن الفلسفة علم واحد شأنها شأن سائر العلوم، فكما أن لكل علم واحد موضوعا واحدا فكذلك الفلسفة علم واحد ولها موضوع واحد، وموضوعها الواحد ما هو؟ هو الوجود. حتى نثبت أن الوجود الذي اتخذناه موضوعا في الفلسفة موضوع واحد جامع بين كافة موضوعات مسائل الفلسفة، نحتاج إلى بحث الاشتراك المعنوي والاشتراك الباطني. في حقيقة الأمر إذا أردنا أن نستبدل هذا العنوان بعنوان آخر أسهل منه نقول هكذا: هل للوجود معنى واحد أم أن له أكثر من معنى؟ بعبارة أخرى، هل مفهوم الوجود واحد أم أن للوجود مفاهيم متعددة؟ إذا كان الوجود له مفاهيم متعددة حينئذ يأتي السؤال أنه أي من هذه المفاهيم هو الذي أخذتموه في موضوع الفلسفة؟ إذا كان الوجود ليس له إلا مفهوم واحد حينئذ نعم للفلسفة موضوع واحد. إذن هذا البحث يعد من المباحث التصورية، من المبادئ التصورية لعلم الفلسفة. لماذا هو من المبادئ؟ طب لأنه بحث مفهومي، يعني يتناول مفهوم الوجود، والحال أن ما نبحث عنه في الفلسفة إنما هو واقع الوجود، مصداق الوجود، حقيقة الوجود. لأن هذا ليس بحثاً عما هو موضوع الفلسفة، لكنه ماذا؟ من المبادئ، لأن الموضوع ما هو؟ مصداق الوجود، ونحن هنا عن ماذا نبحث؟ عن مفهومه، ومفهوم الوجود والصورة الذهنية الحاصلة لا، فنحن إذا نبحث عن شيء له ارتباط بموضوع علم الفلسفة. ارتباطه من أي نوع؟ أنه مقدمة، وهذه مقدمة من نوع المقدمة التصورية المفهومية العلمية، لذلك يصنف هذا في خانة المبادئ التصورية لعلم الفلسفة. ما المراد من الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي؟ الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي يمكن أن يكونا وصفا لللفظ ويمكن أن يكونا وصفا للمعنى. إذا كانا وصفين لللفظ فحينئذ البحث بحث لفظي لغوي أدبي لا يتناسب مع واقع الفلسفة، لأن الفلسفة لا تبحث عن اللفظ ولا اختصاص لها بلغة دون لغة ولا علاقة لها بالواضع، بل هي قمة العلوم الواقعية، ومعلوم أن اللغة والوضع والألفاظ إنما هي مردها لعالم الاعتباريات. فلو كان الاشتراك اللفظي والمعنوي المبحوث عنهما هنا وصفين لللفظ لكانا أجنبيين تماما عن علم الفلسفة، فلابد لذلك من حمل هذين المصطلحين على معنى آخر. لذلك قالوا الاشتراك المعنوي واللفظي هنا في هذا البحث وصفان للمفهوم والمعنى والصورة الذهنية، وليس وصفين لللفظ ولا علاقة لهما باللفظ أصلا. كيف هما وصفان للمفهوم؟ نقول هكذا: نحن في قضايا الفلسفة عرفنا أن الوجود موضوع في كافة هذه القضايا، فإنك ستقول الوجود ممكن، والوجود جوهر، والوجود عرض، والوجود واجب، والوجود علة إلى آخره. فالسؤال هنا أنه هل المعنى الذي نتصوره من الوجود في قضية الوجود واجبان هو عينه المعنى الذي نتصوره من الوجود في قولنا الوجود ممكنا أو في قولنا الوجود عرضا أم لا؟ في كل قضية الوجود له معنى ومفهوما خاص بتلك القضية. إذا كان للوجود معان متعددة مفاهيم متعددة يقال إن مفهوم الوجود مشترك لفظيا. طبعا شبه المشترك اللفظي، طبعا هذا الاصطلاح لا يخفى أنه أولا وبالذات مصطلح لغوي، لكن الفيلسوف جره إلى هنا بما يتناسب مع بحثه. ما معنى أن مفهوم الوجود مشترك لفظي؟ يعني له معان متغايرة، له صور علمية متعددة تماما، كما أنه في الألفاظ لدينا ألفاظ موضوعة لمعان متعددة كل منها أجنبي عن الآخر، كذلك فيما نحن فيه. لذلك استعرنا اسم المشترك اللفظي وأعطيناه للمفهوم إذا كان ذا معان متعددة. أما إذا كان له معنى واحد، إذا كان الحاضر إلى الذهن منه صورة علمية واحدة في جميع القضايا التي هو موجود فيها، فحينئذ ماذا؟ يعبر عنه بأنه مشترك معنويا، نظير ما قرأناه في المنطق من مفهوم الكل الذي يقال على مصادقه بمعنى واحد. أو طبعا أنا لم أعهد مصطلح المشترك المعنوي في العلوم الأدبية، نعم وجدناه في المنطق في بعض كتب المنطق القديمة يعبر عن الكلي بأنه مشترك معنويا والكلي مفهوم لا علاقة له باللفظ، إلا أن يقال مثلا بأنه له معنى واحد يشترك في جميع موارد إطلاقاته، لكن هذا المصطلح كمصطلح لا وجود له في المصطلحات الأدبية. على كل حال المقصود صار واضحا، إذن دعوى أن الوجود مشترك معنويا يعني أنه ليس له إلا مفهوم واحد يحضر إلى الذهن دائما في كل قضية يمكن أن نشاهد الوجود موضوعا فيها أو محمولا، وإن كان حق الوجود ماذا؟ أن يكون دائما موضوعا كما عرفنا، لأنه وما سوى ذلك فإنما يكون انحرافا من قبيل عكس الحال. عندما نقول الوجود مشترك لفظي كما قال به بعضهم، هذا يعني أنه يحضر إلى الذهن منه صور متعددة بحسب تعدد القضية التي هو بحسب طبيعة القضية التي هو. الآن هل الوجود مشترك معنوي أو لفظي؟ تتمة البحث غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.